ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، واليكم نشرة الاخبار ليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، واليكم العناوين. مقتل 12 مواطنا في الفاشر جراء قصف من قبل قوات الدعم السريع. إصابة 7 مواطنين بينهم نساء واطفال في غارة جوية على مدينة الكومة بولاية شمال دارفور. قيادي في التقدم يقول إن التوافق بين مكونات التنسيقية على ملء الهيكل لم يكن سهلا. كانت هذه هي العناوين، وإليكم التفاصيل من راديو دبنجا. قتل 12 مواطنا مساء الأحد في الفاشر جراء قصف من قبل قوات الدعم السريع. يأتي ذلك بينما تشهد المدينة محاولات من السكان للنزوح خارجها بسبب القصف المستمر وسقوط الدانات. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قصفت المدينة بعدد كبير من الدانات سقطت بحي تنباسي، مما أدى إلى مقتل 9 مواطنين وجرح آخرين. وأضاف المواطن الذي حجبنا اسمه لأسباب أمنية إن 3 مواطنين قتلوا غرب سوق مدفسو، وأصيب آخرون بسبب سقوط الدانات. وأشار المواطن إلى تردي الأوضاع الأمنية في الفاشر وتعرض الفارين منها إلى عمليات النهب خارجها. وتابع قائلا إن مواطني المدينة صاروا محاصرين وفي حيرة من أمرهم، لا يعلمون إلى أين يتجهون. وأوضح أن سوق الفاشر الكبير مغلق بسبب القصف المستمر، بينما يعمل سوق المواشي بصورة جزئية. يذكر أن معارك عنيفة دارت يومي السبت والأحد بمناطق الزرق ووادي أنبار بين القوى المشتركة للحركات المسلحة وقوات الدعم السريع. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي آثار المعارك والسيارات المحطمة والجثث الملقاة على الأرض. شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة غارة جوية ظهر الاثنين على مدينة الكومة بولاية شمال دارفور، وأدت الغارة إلى إصابة 7 مواطنين بجروح متفاوتة بينهم أطفال ونساء. وقال الناشط صالح حريرين من مدينة الكومة لراديو دبنجا إن الطيران الحربي أسقط عدة براميل متفجرة في الجانب الجنوبي للمدينة، أصابت 7 مواطنين بجروح حسب الإحصائية الأولية، بينهم نساء وأطفال. وذكر أن الغارة الجوية سببت هلعا وخوفا في مراكز إيواء النازحين بالمدينة التي تستضيف حوالي 45,000 نازح. وأشار حريرين إلى أنه على الرغم من عدم وجود مظاهر عسكرية في مدينة الكومة، إلا أن الطيران الحربي ظل يقصف المدينة، حيث يعد هذا القصف الأخير الثالث من نوعه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الطيران الحربي بالضبط الساعة 1 ظهرا أنه قذف مواطنين عزل، وهنالك 7 جرحى من ضمنهم أطفال ونساء. حتى اللحظة يعني لم يتم الحصر بدقة، لكن حسب المعلومة اللي وصلتنا أنه 7. هناك برضو ماشية اتضررت، تم قتل زي 10 كده ماشية.
قال القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم شهاب إبراهيم لراديو دبنجا إن التوافق بين مكونات تقدم على ملء الهيكل لم يكن سهلا. وأوضح إبراهيم أن الهادي إدريس الذي وقع عليه الاختيار لشغل منصب نائب للرئيس يمثل الجبهة الثورية، أما هيام بشرة فقد اختيرت نائبة للرئيس عن لجان المقاومة، كما انتخب صديق الصادق المهدي أمينا عاما عن القوى السياسية الحزبية، وهبة عشيري مقررة للهيئة القيادية عن تنسيقيات الفئات والمهنيين. وكشف شهاب عن أن عدد المصعدين للهيئة القيادية بلغ 132 عضوا، وأن جميع الفئات التي شاركت في المؤتمر التأسيسي لديها تمثيل في الهيئة القيادية. وأضاف أن التمثيل شمل كذلك فئات المبدعين والمثقفين والإعلاميين ومعاشي القوات النظامية والمزارعين والرعاة والنساء. على صعيد متصل، أكد إبراهيم أن حادثة العراك التي شهدتها الجلسة الختامية لمؤتمر التنسيقية لم تؤثر على سير الجلسة، وتم تجاوزها في أقل من دقيقة، ومن ثم انتخاب الهيئة القيادية والأمانة العامة. وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عراكا بالأيدي بين عدد من الأشخاص خلال الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيسي للتقدم في 30 من مايو الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأضاف إبراهيم أن إدارة التنوع في ظل مشاركة أعداد كبيرة ومرجعيات متباينة ليس أمرا سهلا، مشيرا إلى أن أكثر من 620 شخصا شاركوا في المؤتمر. وتابع قائلا إن الغرض الأساسي من المؤتمر هو الوصول إلى أرضية مشتركة على الرغم من التنوع والتباين، مضيفا أن هذا ما نجح فيه المشاركون. وكشف إبراهيم عن اجتماع للأمانة العامة التنفيذية الاثنين لإكمال هيكلتها ووضع الخطة السياسية التي تدفع بعودة المتحاربين لمنبر التفاوض، وكذلك الوقوف على أوضاع النازحين واللاجئين. وأضاف لراديو دبنجا:
وتم احتواء هذا سوء التفاهم، استمرت الجلسة الختامية واستمر اختيار المصعدين للهيئة القيادية وتم اختيارهم للمكتب التنفيذي. هي حادثة ما تعبر عن أنه ده تحول في المؤتمر التأسيسي.
يصادف يوم الاثنين الثالث من يونيو الذكرى الخامسة لمجزرة اعتصام القيادة العامة التي وقعت في مثل هذا اليوم عام 2019. وتأتي ذكرى مجزرة فض الاعتصام هذه المرة بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في السودان وما ترتب عليها من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية، مما أدى إلى تراجع الاهتمام الإعلامي بها مقارنة بالسنوات السابقة. وكان العشرات من قوات الدعم السريع والجهات الأمنية الأخرى أغاروا على الاعتصام السلمي الذي أقامه المحتجون المدنيون أمام مقر قيادة الجيش، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين الثالث من يونيو 2019. وأدت المجزرة إلى مقتل العشرات حسب اعتراف السلطات السودانية حينها، بينما تشير مصادر جهات طبية وحقوقية إلى أن عدد القتلى يقدر بالمئات، بينما يقدر عدد الجرحى بالآلاف. وشهدت مجزرة اعتصام القيادة حوادث اغتصاب واعتداءات جنسية وجسدية مروعة. ولم تتمكن اللجنة التي شكلت في عهد الحكومة الانتقالية للتحقيق في مجزرة القيادة من إحراز أي تقدم يذكر في عملها حتى قيام حرب 15 من أبريل العام الماضي بين قوات الجيش والدعم السريع. حث باب الفاتيكان قادة العالم على البحث عن سبل للتوصل للسلام بين أطراف المتقاتلة في السودان. ودعا البابا فرانسيس خلال عظة يوم الأحد من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إلى الصلاة من أجل السودان، مضيفا إن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سلمي وإسكات صوت البنادق. وناشد البابا قادة العالم والسلطات السودانية مساعدة الأعداد الكبيرة من النازحين واللاجئين، داعيا إلى الترحيب باللاجئين السودانيين وتوفير الحماية لهم في دول الجوار. وشدد رئيس الكنيسة الكاثوليكية على ضرورة وقف التصعيد وتوجيه كل الجهود للحوار والمفاوضات. وكان البابا فرانسيس وجه نداء مماثلا في 18 من فبراير الماضي، حيث دعا طرفي الحرب إلى وقف القتال. أعلنت أود جلواك المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان أنه طلب من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني تأمين الخط الناقل لبترول الجنوب. جاء هذا التصريح عقب لقاء جلواك بالبرهان في بورت سودان العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان. وأضاف جلواك في تصريحات صحفية أن المواطنين في دولة جنوب السودان تضرروا من اندلاع الحرب في السودان، وأضاف أن حكومة جنوب السودان تسعى إلى حل هذه المشكلة لتأمين تدفق صادرات النفط عبر ميناء بورت سودان. وأوضح كذلك أنه اتفق مع البرهان على عقد اجتماعات تضم مسؤولين من وزارتي النفط بكلا البلدين لحل المشكلة. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فتابعونا وابقوا معنا.
ننوه مستمعنا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550 والموجة 25 بذبذبة مقدارها 6,050.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم، ونخصص هذه الحلقة للحديث عن مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والذي اختتمت أعماله في أديس أبابا يوم الخميس الماضي. وفي هذه الحلقة سنتحدث تحديدا عن تشكيل الهياكل القيادية لتقدم. الزميل أشرف عبد العزيز مراسلنا في أديس أبابا أجرى الحوار التالي مع الأستاذ شهاب إبراهيم العضو القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. أستاذ شهاب، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. يمكن السؤال الأول الطرحه أستاذ أشرف عبد العزيز على شهاب هو ما هي الآلية التي يعني قمتم من خلالها باختيار نواب الرئيس والمقرر والأمين العام لتقدم؟
اختيار نائب للرئيس الدكتور الهادي إدريس هو يمثل الجبهة الثورية، والدكتورة هي بشرى هي نائبا للرئيس أيضا تمثل لجان المقاومة، الأستاذة هبة عشيري تمثل فئة المهنيين، السيد الباشمهندس صديق الصادق المهدي هو يمثل فئة الأحزاب السياسية. شان كل التحالفات السياسية بتتم فيها دائما يعني التمثيل واتخاذ القرارات دائما هو يعني وفقا للآلية بتاعت التوافق بتاعت الفئات. فاختيار الخمسة أو الأربعة الآن نواب الرئيس والأمين العام والمقرر هو تم بالتوافق الخمس فئات اللي هي فئة الأحزاب السياسية، فئة الجبهة الثورية، فئة لجان المقاومة، فئة المجتمع المدني، فئة المهنيين والنقابات، تم بتوافق ما بين الجميع. وبنفس الآلية سيتم ملء الهيكل. تم أيضا يعني أول اجتماع يوم أمس الأحد للأمانة العامة برئاسة الأمين العام باشمهندس صديق الصادق المهدي. نعتقد أنه برضو حيتم اليوم تشكيل أو هيكلة الأمانة العامة بتوافق جميع الفئات. هي مسألة يعني ما سهلة التوصل للتوافق في سواء كان في التمثيل أو في اتخاذ القرارات، بالتالي لكن نعتقد أنه حتى الآن ما في يعني الصعوبة الكبيرة اللي بتمنع تشكيل هياكل الأمانة العامة. اليوم بيتم هيكلة الأمانة العامة، في كثير من التفاهمات تمت ما بين مسبقا ما بين الفئات الخمسة، ده برضو هو بيسهل يعني ويسهل انسياب اللي هو العمل في تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
بعد ذلك طرح الأستاذ أشرف عبد العزيز سؤال للأستاذ شهاب إبراهيم عن مدى تمثيل الهيئة القيادية الجديدة للتنوع الموجود داخل التقدم.
المصعدين للهيئة القيادية هم 120 عضو. جميع الفئات شاركت في المؤتمر التأسيسي، عندها تمثيل في الهيئة القيادية، اللي هو الخمسة فئات المذكورة سابقا، يضاف لهم ما بين 2 إلى 3 من كل فئة نوعية، يعني المبدعين والإعلاميين، ذوي الإعاقة، المزارعين، الرعاة، المفصولين الخدمة العسكرية، والمعاشين، والفئات المجموعات النسوية. هي دي من خارج الفئات، لكن بقى عندها تمثيل في الهيئة القيادية. يصبح تقريبا العدد الإجمالي ما بين 132 عضو في الهيئة القيادية، اللي هي اجتمعت أول أمس واختارت النواب الرئيس واختارت الأمين العام والمقرر.
انتقل الحوار بعد ذلك إلى نقطة أخرى تتعلق بما حدث في الجلسة الختامية، وهل يحكي ذلك اختلافات كبيرة داخل تقدم؟
أبدا، هو بالنسبة الحادث اللي حصل في الجلسة الختامية هو يمكن برضو أن احنا الاجتماع ده جاء يعني شارك فيه أكثر من 720 مشارك يمثلوا قطاعات مختلفة، يشكلوا يعني فئات مختلفة، يشكلوا برضو مرجعيات فكرية واجتماعية مختلفة. نعتقد إنه إدارة يعني تنوع يصل لدرجة يعني التباين في كثير من الأشياء هو وارد في ظل هذه الحرب. أنا أعتقد إنه الحادثة اللي حصلت حتى الآن، إذا سلمنا بوجود اختلافات، إدارة تنوع كبير زي ما تشكل من المؤتمر التأسيسي هو ده بيعبر عن مدى تنوع السودان الكبير. يعني ما هي دي نقطة تحسب لمصلحة المؤتمر التأسيسي، وليس هي مسألة مزعجة. أن إحنا نفهم إنه لطالما إننا نحن يعني متنوعين بدرجة كبيرة زي يعني ما يعبر عن السودان الكبير، طبيعي إنه تكون في اختلافات، تكون في تباينات، لكن العبرة في إنه هل أن إحنا قادرين إننا نحتوي اختلافاتنا وتبايناتنا حتى لو وصلت يعني مرحلة العراك زي ما سألت أنت. فدي أن إحنا قادرين إنه نتفهمها في إطار إدارة كيفية إدارة هذا التنوع، وتم احتواء هذا سوء التفاهم، واستمرت الجلسة الختامية، واستمر اختيار المصعدين للهيئة القيادية، وتم اختيارهم للمكتب التنفيذي. هي حادثة ما تعبر عن إنه ده تحول في المؤتمر التأسيسي، بقدر ما أنها هي بتعبر عن درجة التنوع اللي استطاع هذا الاجتماع إنه يجمع فيه أفراد مختلفين. وده الغرض أصلا من المؤتمر التأسيسي، إنه نحن نصل بتنوعنا واختلافاتنا دي لأرضية مشتركة، وده ما صنع المؤتمر التأسيسي بكل التباينات والصعوبات والتحديات اللي واجهتنا. أنا أعيد وأؤكد إنه كل التباينات الموجودة في واجهتنا في المؤتمر التأسيسي نحن استطعنا إننا يعني نواجهها ونتخطاها، والآن نحن ماشيين في هيكلة الأمانة التنفيذية، وعشان ما تضع الخطة بتاعتها، وعشان ما تبدأ فعلياً في العمل السياسي. نحن في الفترة الفاتت كنا مشغلين ومخرطين في العمل التأسيسي اللي بيعتمد في الأساس على العمل التنظيمي. الآن جد دور إنه الهياكل الدائمة لتنسيقية القوة المدنية إنها بعد تجاوزت الهياكل التحضيرية إنها تبدأ في العمل السياسي في حلحلة مشاكل والأوضاع الإنسانية للسودانيين الموجودين في معسكرات اللاجئين ومناطق النزوح والخلافة، وكذلك في العملية السياسية وفي التشكيل اللي هو الضغط الكافي لأطراف الحرب في السودان في للعودة في منبر جدة، ونعتقد أنه ده حيحصل في القريب العاجل.
في النهاية الأستاذ أشرف عبد العزيز سأل الأستاذ شهاب إبراهيم عن الانتقادات التي وجهت للجانب التنظيمي من مؤتمر تقدم، وقد كان رده على ذلك.
بالنسبة للصعوبات اللوجستية اللي واجهت المؤتمر، حقيقة تنظيم مؤتمر كبير بالشكل ده خارج السودان هو برضو كان تحدي كبير. أعتقد الربكة اللي حصلت هي نتيجة لنقص في المعلومات بتاعة المشاركين للعودة، وبرضو لنتيجة للقادمين من السودان هم بدوا في تغيير وجهات نظرهم، برضو لإشكالات أمنية قد تواجههم إنهم هم حيعدلوا وجهتهم من السودان لمناطق أخرى، وطبعا أسباب عديدة. ده برضو ما بيمنع إنه قصور التجربة لتنظيم مؤتمر كبير زي ده هي ساهمت في الربكة اللوجستية، لكن الآن جميع المشاركين أو ما تبقى من المشاركين هم لغاية يوم أمس كانوا حوالي 100 مشارك، الآن عندنا يمكن الغادر يكونوا في حدود الأكثر من 50 مشارك غادروا صباح اليوم ومساء أمس إلى يعني وجهاتهم وجهات عودتهم. الآن الموجودين هم موجودين في فنادق محددة وترتيباتهم تجري استخراج الفيز وكان حجوزات التذاكر. نعتقد أنه الناس تجاوزت العقبة والتحدي بتاع العودة بتاعة المشاركين.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن متابعتكم واستماعكم لهذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، والتي كان ضيفنا فيها الأستاذ شهاب إبراهيم العضو القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. أجرى الحوار معه من أديس أبابا الأستاذ أشرف عبد العزيز.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
كفى كفن الشهيد مقطوعة، سبحة من حبال المشنق المرفوعة، جلابت من كفن الشهيد مقطوعة، صحة عضل من مرض الأهالي وجوعا، صحة عضل من مرض اليتامى وجوعا، الفاتورة من ابن الرضيع مدفوعا، كل أجزاء
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.